الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: الدليل من الإجماع على حجية القياس. يقول: وهو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة. والغرض من الإجماع، يا إجماع، قال إجماع الصحابة على حجية القياس. يقول مصنف: ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا، بل حتى فيما خالف النص اجتهدوا مقابل النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم. والسيد شرف الدين كما تعلمون كتاب النص والاجتهاد، معدد الموارد التي اجتهد فيها الصحابة مقابل النصوص الثابتة. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقته، أن الصحابة يعني عندما يدعي المدعي أنه قام إجماع الصحابة على استعمال القياس، معه حق، معه حق بأن الصحابة قد اجتهدوا واجتهدوا مقابل النص، ولكن هل كانت اجتهاداتهم على نحو القياس؟ مو معلوم، بل الأكثر كلها أغلبها ليست على نحو القياس. ولكن كما سبق أن أوضحناه، لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم على من كونها على نحو القياس حتى تستدل بإجماع الصحابة على حجية القياس. اجتهادهم لم يكن منحصرا بالقياس. ها، وهل هو كان استحسان؟ وهل كان من باب المصالح المرسلة؟ ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم. أكانت تأويلا للنصوص، أم يعني فهما جديدا للنصوص غير ما فهمه الآخرون، حتى شوي يكون نحو دفاعا عنهم؟ وإلا مشكلة الاجتهاد مقابل النص، فنجي ندافع عنهم ونحسن الظن بهم ونقول أن لم يكن اجتهاد مقابل النص، وإنما كان فهما تأويلا للنصوص أو جهلا بها النصوص أو استهانة بها. ربما كان بعض هذا أو كله مع الأسف من بعضهم جهلا بالنصوص أو استهانة. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث. أما أن تجزم تقول قام إجماع الصحابة على استعمال القياس، ليس بالصحيح، بل الصحابة اجتهدوا صحيح، لكن لم يكن اجتهادهم على نحو القياس. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ونحن نعلم أن يفترض لا تكون جماعة المستحبات. ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل بعد أن كان ثابتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان ذلك من القياس؟ هل اجتهادات هاي أو من الاستحسان المحض؟ لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، فإنما بعضها كهاي متعتان من باب المصالح، وجد المصلحة في المنع من متعة الحج، باب المصالح. إلغاء حي على خير من باب هذا وضع التكتم باب الاستحسان مثلا، إلغاء حي على خير عمل من باب المصالح. قال من نقول حي على كان المسلمين في حالة جهاد، وإذا يسمعون أن خير العمل هي الصلاة، فلعلهم يقول لك لا خلنا نلزم إحنا خير العمل هي الصلاة ونترك الجهاد، فقال إلغوا حي على خير العمل حتى لا يتهم الناس أن خير العمل هو الصلاة، وعند إذن يلتزمون بالصلاة ويتركوا الجهاد. شو من باب المصالح؟ فإذا أكو اجتهاد عند الصحابة صحيح، لكن أن تقول قام إجماع الصحابة استعمال قياس، لا، قام إجماعهم فنسلم قام إجماعهم على الاجتهاد، مو معلوم على القياس. وعليه فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحلولية اجتهاد الصحابة، لأنه قال ابن حزم قال: ثم حدث القياس في القرن الثاني، أما في عهد الصحابة لم يكن هناك قياس. فالمصنف هنا علق على ابن حزم يقول له: إذا تنكر خصوص القياس لم يكن في عصر الصحابة هذا صحيح، وأما إذا تنكر كل اجتهاد في عصر الصحابة لا، وإنما كان الاجتهاد موجودا في عصر الصحابة. وقال في كتابه الإحكام: إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. فإذا أردت يا ابن حزم إنكار القياس خاصة، حجك صحيح، لم يكن اجتهادات الصحابة من باب القياس. أما إذا أراد ابن حزم إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من باب الصحابة، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنه أن الصحابة كانوا يجتهدون حتى مقابل النصوص. وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، وإنما كانت أكثرها استحسان ومصالح مرسلة، إلا أنه لم ير وجه لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل الناس، وليس هو منه، هذه الموارد التي عددها ليست من القياس، وليس هو منه، أي وليس هو هذا القياس منه من باب تعليل النص، في هذا شرح الضمائر بالشكل الأصح، وليس هو هذا التصحيح بتعليل النص منه إلا من الغزالي إلا من بعد حسن الظن بهم لا أكثر، وإلا ما يريد يقول الغزالي أنه كان اجتهاد هذا من دون دليل وفي مقابل النص، وأنا ما يريد يحسن الظن بهم، فقال هذا من باب تعليل وعموم التعليل، ولا فتحسن الظن في غير محله. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت، الآن يبدأ المصنف يناقش الدليل هذا، قالوا أن من الأدلة على حجية القياس إجماع الصحابة عليه، وإجماع الصحابة حجة، فيكون القياس حجة، فرح يناقش المصنف بعض المناقشات في الصغرى وبعضها في الكبرى. هاي مناقشة في الصغرى، أنه لم يثبت أن الصحابة قام إجماعهم على استعمال القياس، هم اجتهدوا صح، لكن بعض اجتهادهم كان استحسانا وبعضه كان لأجل المصلحة، وليس كل اجتهادهم كان من باب القياس، فهي مناقشة في الصغرى. فلما قلنا قلنا لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك، كاجتهاد عمر الخطاب المتقدمة كلها ليست قياس وإنما مصالح واستحسان، ومثله اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك، هاي المناقشة الأولى. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أم على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع. نحن ننكر أن إجماع الصحابة قام على ذلك، لا ماكو إجماع، كما قال ابن حزم فأنصف، أين وجدتم هذا الإجماع؟ هذا إنكار لأصل الإجماع، يعني صار هو المفروض يقدم يعني هذا الرأي، الدليل هو قام إجماع الصحابة على استعمال القياس، اولا ننكر الاجماع، هاي اللي هي ثانيا عنده. ولو سلمنا وجود اجماع فليس هو اجماع على استعمال القياس، وانما اجماع على الاجتهاد، والاجتهاد اعم من ان يكون بالقياس بالاستحسان بالمصالح، فحق الجواب الثاني ان يكون هو اولا، لاننا ننكر الاجماع. ولو تنزلنا وقلنا اكو اجماع فليس هو اجماع على القياس وانما على الاجتهاد، اللي يشوف يقول اين وجدتم هذا الاجماع، وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 132 نفر، وبقية الصحابة لم يؤثر عنهم رواية، فمن وين وجدت إجماع آلاف الصحابة الرواة منهم 132، منهم 7 مكثرون فقط و13 متوسطون والباقي مقلون، تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاشا المسائل التي تيقن اجماعهم عليها، واحد كالصلاة هاي صحيح من الضروريات اللي ما نحتاج الى اجماع ثابت للضرورة، فاين الاجماع المدعى اذا؟ وقد علمت ان اغلب الصحابة لم يؤثر عنهم شيء، والذي اثر كانوا مقلين. والغرض الذي نرمي اليه انه لا ينكر ثبوت الاجتهاد برأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة والصحابة، لا، الإجماع لم يثبت، فإن اتفاق 23 ليس إجماعا كما نعلم. نعم دعموا هذه المقدمة بمقدمة أخرى وحققوا الإجماع بعدها الردين، هذا الرد الأول أننا لا ننكر أننا لا نسلم وجود إجماع لدى الصحابة، لأن الصحابة ألوف، والذي وصلت روايات عنهم هم 132، فإذا ما بتحقق الإجماع. ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا أكو إجماع الصحابة كلهم، فإنه إنما كنا مستعمل الاجتهاد وليس خصوص القياس. هاي خلصنا، أجاب دافع عن نفسه، قال صح إن الصحابة ألوف، والذي روي عنهم هم فقط 130، لكن بضم مقدمة لها، المقدمة ننتج الإجماع، وهو أن المقدمة الأولى اللي أنت تسلم بها أن 132 قد استعمل الاجتهاد، هاي المقدمة انت تسلم بها، وبضم مقدمة وهي سكوت الصحابة الآخرين عن اجتهادهم، والسكوت علامة الرضا ومن باب التقرير الذي تقدم. فإذا بين البقية العدل 130 وإن ما استعملوا الاجتهاد وما روي عنهم الاجتهاد إلا أنهم أقروا 130 على الاجتهاد، فيكون تقريرهم حجة وبذلك يتم الإجماع. لكن الإجماع يتم بجزئين، جزء بالرواية عنهم مباشرة وهم 130، وجزء من الصحابة بالتقرير 132. فإذا بضم هاتين الجزئين ينتج إجماع الصحابة على ذلك. هو هكذا نرد عليه، بس الآن نريد نبين دليله. ها خلينا نشوف ايش يحكون ثم نرد عليهم. هل يشوف يقول نعم اقصى ما يقال في هذا الصدد، ها ما تقول اجماع الصحابه ماكو اجماع، لكن ماذا دعموا الاجماع واثبتوه بضم مقدمه اخرى؟ قالوا ان الباقين غير 130 من هالالاف الصحابه سكتوا عن اجتهاد هؤلاء 130، وسكوتهم اقرار. فاذا صاروا الصحابه كلهم مجمعين، لكن الفرق اجماعهم شلون تحقق؟ تحقق من 132 ذولا باللفظ ومن الباقي بالتقرير، فتحقق الاجماع. لكن الرد واضح وهو انه ليس كل سكوت يعتبر اقرار، فقط سكوت المعصوم يكون اقرارا، اما سكوت غير المعصوم لا يكون اقرارا. ولكن يجاب عن ذلك ان السكوت لا نسلم انه يحقق الاجماع، لانه لا يدل على الاقرار الا من المعصوم بعد وبشروط الاقرار، هي ثلاثه او اربعه في باب السنه ذكرناها: ان يكون عالما، ان يكون ملتفتا، ان لا يتصور وجود مانع من التنبيه. هاي شروط الاقرار كم متوفره، وهالشروط هاي ما متوفره في غير المعصوم، لان غير المعصوم نحتمل فيه الغفله، نحتمل فيه الجهل، نحتمل فيه عدم الشجاعه على بيان الراي الصحيح. فاذا السكوت لا يكون اقرارا من غير المعصوم، لان الاحتمالات كلها وارده في حقه. فاذا شروط الاقرار من اجتمع في غير المعصوم. خلاص فاذا هذا الكلام منتفي من اساس، هذا ما يصحح كلامه، ما يخالف أوف. ما يقولون بعصمه الامام اوفى، احنا لا نتكلم عن المعصوم معصومنا، لا نتكلم عن بالحمل الاول. يعني من كان معصوما هذا الذي اقراره حجة وسكوته حجة، والصحابة ليسوا معصومين. لا نقصد بالمعصوم هنا الأهل العهدية المعصوم مالتنا، لأنه نريد أهل الجنسية، نريد أهل الجنسية. لا هو يعترفون بالعصمة للأنبياء مثلا، يعني
حتى في
من توفرت هذه لا تتوفرنا بالمعصوم. ها اما غير المعصوم نحتمل فيه الغفلة، نحتمل فيه الجهل، ما يدري هاي المسألة شنو حكمها، حتى من سكت للسكوت يكون اقرار، هو ما يعرف شنو حكم المسألة. فلعله سكت جهلا، ولعله سكت جبنا، ولعله سكت طبعا. خالد بن وليد واقف مثلا تقدر تقول لا من هالقبيل هاي يعني. والسر في ذلك ان السكوت في حد ذاته مجمل، فيه عند غير المعصوم اكثر من وجه واحد واحتمال، اذ قد ينشأ سكوته من الخوف، او ينشأ سكوته من الجبن، او ينشأ من الخجل، او من المداهنة ينقطع راتبه فلازم يسكت، او عدم العناية ببيان الحق، او الجهل بالحكم الشرعي، او الجهل بوجه الحكم الشرعي. وهي احتمالات موجودة، وجه يعني جهة الفعل ما يدري هو هذا الفعل هل هو على نحو الواجب، هل هو افترض على نحو الحرام، حتى من سوى هذا الشخص عليه ان ينبه، ام على نحو الكراهية، والكراهية كل مكروه جائز فسكت. فاذا عدة احتمالات: الجهل باصل الحكم الشرعي، او وجهه، او عدم وصول نبأ الفتية اليهم. وهي احتمالات غير المعصوم، فكيف يكون سكوت غير المعصوم اذا تقريرا وحجة؟ ما نقدر، بل المعصوم الاحتمالات كلها غير واردة في حقه، فيكون سكوته تقرير، اما المعصوم ما سكت الامام مو ورا ما قال لولا نهي فلان عن المتعة لما زنى الا شقي، ما سكتوا عليهم السلام، فنبههم. هو عشان اجماع ماكو يعني مع السلام عرضوا ذلك بصراحه من حي على اخر العمل ملتزمين به وين سكتوا متعتان كذا الى اخره فما سكتوا لهم معلوم السلام الى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبه لغير المسوق وقد يجتمع في شخص واحد اكثر من سبب واحد للسكوت هم جهل وهم جبن وهم مداهنه والى اخره ومن الاحتمالات ايضا ان يكون قد انكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الانكار الينا طبعا بعضهم عاند النهي المحرم وعبد الله بن عمر واحد منهم وتمتع من قبل كيف تمتع ابوكنا قال رسول الله لا بالاتباع من ابي ها فاذا اكو من عارض وين اذا الاجماع الذي تدعونه ودواعي اخفاء الانكار وخفائه ها خفائه ظروف الزمن والعوارض واخفائه ايضا الدواعي كثيره كما تعلم واما ثالثا رد ثالث فان سكوت الباقين غير مسلمين ويكفي لابطال الاجماع انكار شخص واحد له شان في الفتيا انكر علي بن ابي طالب الا يعد خرقا للاجماع وقد انكر علي بن ابي طالب خلاص حتى كل حوادث ثم بينهم يعني صح افترض الاول اجتهد في مورد تلقى الثاني عارض الثاني اجتهد في مورد تلقى الاول عارض فاذا لا نسلم في مورد قام اجماع افترض اجتهد الاول وخالد في قضية مالك لكن الثاني رفض وقال لازم تقيم الحد عليه فما قعدنا مورد اجتهادي فعلا هم تسالموا عليه فكيف اذا كان المنكرون اكثر من واحد وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابيما بل روي ذلك وهو تخطئة القول بالرأي حتى عن نفس عمر بن الخطاب قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فسووا فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا فقال إياكم وهؤلاء أصحاب الرأي هؤلاء بني جهل النصوص وأعيتهم حفظ النصوص وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي فكيف يقول هذا الكلام هذا الرد الأول الرد الثاني مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد لسانها ما يناسب لسان وإنما لسان ناس الزمان ما الصادق عليه السلام فما تشعر أن هاللسان هذا صادر من هذا الرجل ولا من زمانه وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى في الضد بالضد وهذا قد كان من جماعة كما قلنا بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى كما في مسألة العول قرأناها في كتاب الميراث قل ثاني قال بالعول ابن عباس قال لا ماكو عول هل الذي أحصار مال عال الجبل الله سبحانه وتعالى يحصي ما العالج وتأسى عليه ان يجمع ثلثين ونصف شلون يوزع ميراث مال وريثين ثلاث ورثة هو رمى العالج حاسبها والذي يقول بالعول اباهله الى الله سبحانه وتعالى نجعل لعنة الله على الكاذبين ومن قال بالعول الثاني قال بالعول فهيك انكار وصل الى حد المباهلة يعني وهل شيء ابلغ في الانكار من هذا وهو الدعوة الى المباهلة ونجعل لعنة الله على الكاذبين فأين الإجماع إذن ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم علي مع الحق يدور معه الحق كيفما دار خلاص فإذا إذا قال علي قولا وقال غيره كلهم قولا فقول علي هو الذي يمشي وإنكاره معلوم من طريقته وقد رووا عنه هم قوله عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره رغم أنه المسح على الظاهر يجوز لكن على الباطن مجهول باطن أولى يعني أنظف ما معرض للتراب ما معرض للنجاسات مو لو كان المسألة مسألة اجتهاد وقياس لكان سوغنا المسح على باطن الخف أولى من ظاهره شلون جوز مسح على ظاهر الخف دون باطنه مسألة نص النص جوز المسح على ظاهر الخف جوزناه نحن زين فلو كانت مسألة طيب في الشهاد برأي لكان جوزنا باب أولى على الباطل أنظف أولا وبالنجاسة ما توصل وإلى آخره فهذا موقف الإمام علي عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس الصحيح. عدو من رواه ما يروح الدليل من العقل لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس، وهذا هو الدليل الرابع، دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منه ذكر له وجوها وجوها عقلية أحسنها فيما أحسب ما سأذكره، مع أن هذا الأحسن هو أوهن من بيت العنكبوت. الدليل اللي هو أحسن ما يمكن، يعني أحسن صياغة للدليل العقلي، هو هاي، وهي كما ترى مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، صح؟ حوادث لا نهاية لها، وكما ترون كل يوم تستجد مئات الحوادث، هاي المقدمة الأولى صحيحة. ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث، فإن النصوص تسعة تنزل، 50,000 حديث يجد 100,000 حديث، بينما الحوادث لا نهاية لها. زين، لتناهي النصوص، النصوص موجودة أمامنا بالكتب لا تتجاوز، يعني مهما تكون هي متناهية محدودة. المقدمة الثالثة، ويستحيل أن يستوعب المتناهي وهي النصوص إلا متناهي وهي الحوادث، فإذا تبقى كم هائل من الحوادث بلا نصوص، فعندئذ ينفتح السؤال كيف نعالج هذا العدد اللامتناهي من الحوادث ما دام النصوص هي عدد متناهي والمتناهي لا يحيط باللامتناهي. فلا بد إذن من أن نرجع إلى شيء آخر غير النصوص، وهو القياس. هذا هو الدليل العقلي. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي الكم اللامتناهي من الحوادث اللي ما يحيط بها الكم المتناهي، وليس هو هذا المرجع الجديد الخارج النص إلا القياس. والجواب، نحن نسلم معك المقدمة الأولى صحيحة، أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها حتى تقول أن النصوص محدودة متناهية، فكيف تحيط باللامتناهي؟ صح، أكو بعض النصوص، وإن بعض الحوادث، بعض الحوادث اللامتناهية كما تسميه، وإن ما ورد نص بخصوصها كشرب التتن افترض، ما ورد نص بخصوص يعني شيء مستحدث بعد الزمان ما سمع، بس اكو فد عموم ينطبق عليه، وهو رفع عن امتي ما لا يعلمه، وانا لم يصلني شيء عن حرمة التتن، فاذا لا بأس بشرب التتن، فهو صح نص خاص ما ورد به، لكن اكو عمومات تنطبق عليه. ها، فاذا هم بقينا ضمن دائرة النص، لكن تارة نبقى ضمن دائرة النص جاي بخصوصه، كما استجد شيء اسمه البيرة، فرضا لم يكن البيرة معهودا في زمن المعصومين، أريد حكمه ما يخالف، بس أكون ناس يقول كل مسكر حرام والبيرة مسكر فالبيرة حرام، فهذا أكون نص على خصوصه حجر، وأكون نص لا، ولا نرجع للعمومات اللي يسموها الفوقانية، كلش هي رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلى آخره، عمومات كلش فوقانية يسموها، مثل هذا عموم قريب مال كل مسكر حرام، ثم جت للبيرة أريد حكمها، أول ما باوع للعموم القريب رأسا لقيت عموم كل مسكر حرام، هالعموم يشمله، لكن شرب التتن اكو عموم قريب يشمله، ماكو، اصعد ماكو، اصعد ماكو، وصلت للعمومات الفوقانية جدا، وهي رفع عن امتي ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، وهذا شرب التتن لم يردني شيء دليل بيان على تحريمه، فاتمسك قبح العقاب بلا بيان واقول بجوازه، بينما البيرة اكثر من الحوادث الجديدة، صحيح، لكن رأسا لقيت عموم يشمله، وهو عموم كل مسكر حرام. هالمعاملات الكثيرة التي تنشأ بالسوق كلها معاملات مستحدثة، لكن رأسا ألقى فد عموم يشمل، فاسترد كل قرض جر منفعة فهو ربا، فاستجدت فد معاملة أشوفها قرض قاع جر منفعة، رأسا لقيت عموم ينطبق عليها، افتي بحرمة هذه المعاملة، وهكذا. فإذا صح أن الحوادث غير متناهية والنصوص متناهية، لكن الحوادث بعضها اقدر ادخلها في عموم قريب او عموم ابعد او عموم ابعد، شلون جنس عالي وجنس الاجناس نفس الشيء، فتارة اقدر القاها بقريب وابعد وابعد الى ان اصل في النهاية الى عموم، فهذا يكون الرد على هذا الاستدلال. يقول بل يكفي ان تدخل في احد العمومات والامور العامة، اي العناوين الكلية الاجناس خنسميها محدودة متناهية، لابد أن يندرج هالحادثة الجديد، لابد أن تندرج تحت عنوان لا أقل من أن تندرج بعنوان جنس الأجناس وهو ما لا يعلمون. فما لا يعلمون عنوان كلش عام، أي شيء تجهله يدخل بعنوان ما لا يعلمون، سمي ما لا يعلمون جنس الأجنب. فأي شيء ينحصر مثلا ما عندك عموم ينطبق عليه لا أقل من أن يندرج لا يعلمون، أو يندرج بعنوان بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، وانتهى المورد الجديد. إذا ماكو عموم يشمله، ماكو نص عليه بخصوصه، يصير تحت عنوان بلا بيان، خلاص عندك يقول قبح العقاب بلا بيان، أو ما لقيت أي نص عليه يندرج بعنوان ما لا يعلمون، ويجي الحكم يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فلا نحن عندنا نصوص على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة لذكرها. ثم يدخل في عنوانين أو موردين من موارد القياس يقول أنهما حجة، وهو منصوص العلة وقياس الأولوية. والحمد لله، صلى الله على محمد.